بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثالث عشر: الأمارة طريق أو سبب؟ قبل الشروع في هذا البحث لابد أن نبين أمور قد تقدمت. الأمر الأول أن الأساس في الأمارات هي السيرة العقلائية، بمعنى أن الأمارات طرق عقلائية لا تأسيسية من قبل الشارع. وقلنا فيما سبق أن بناء العقلاء قد استقر في أمور معاشهم وشؤون حياتهم على العمل بهذه الطرق، والشارع سار على هذا البناء العقلائي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشارع إذا أراد أن يردع عن طريق من الطرق، طريق من الطرق التي استقر بناء العقلاء على العمل والأخذ بها والسير على وفقها، هنا الشارع لابد أولا من أن يكون أو تكون هناك مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة تدعو إلى الردع عن هذا الطريق. على سبيل المثال، إذا كان هذا الطريق غالب المخالفة للواقع كالقياس، قلنا في السابق أن القياس ردع الشارع عنه، والردع لابد أن يكون له منشأ. منشأ هذا الردع هو المفسدة الموجودة في هذا الطريق. هذه المفسدة وصلت إلى حد الإلزام. لماذا؟ لأن القياس غالب المخالفة للواقع، فهنا الشارع يردع عنه. وأما لو لم تكن المصلحة أو المفسدة ملزمة في هذا الطريق، يعني الذي يأخذ به العقلاء، لم تكن هناك مصلح للردع أو مفسدة ملزمة للردع، حينئذ لا وجه للردع عن هذا الطريق. كما أنه نحن أحيانا نذكر أنه لو كانت هناك أمارة تقدم في السابق، أو كان هناك طريق يأخذ به العقلاء في أمور معاشهم وشؤون حياتهم، وكان هذا الطريق قليل المخالفة للواقع، يعني كثير الإصابة للواقع، لكن أحيانا يحدث أنه يخطئ الواقع. هنا قلنا ماذا؟ قلنا بلحاظ مصلحة التسهيل التي اعتمدنا عليها اعتماد كلي في القول بطريقية الإمارة، هذه المصلحة، حطوا بالكم على مصلحة التسهيل، قلنا أن مصلحة التسهيل على العباد وعلى نوع المكلفين هي المصلحة التي تدعو إلى ماذا؟ إلى أنه جعل الحجية أو تنزيل الأمارة منزلة الواقع. وسنبين إن شاء الله على نحو العجالة ما تقدم أيضا معنى التنزيل ما هو. إذن لو كان هناك طريق، هذا الطريق عقلاء يأخذ به العقلاء، ولم تكن فيه مفسدة أو فيه مصلحة تدعو إلى الردع، هنا الشارع لا يردع عنه. قد تقول بأنه يخطئ الواقع، نقول خطأ الواقع قليل مغتفر عند الشارع. لماذا؟ لوجود مصلحة أهم وأعظم تسمى بمصلحة التسهيل. لأن الشارع لو أراد أن يحصر فقط الطريق في تحصيل الأحكام الشرعية بالعلم الوجداني، هذا حرج على المكلفين. أصلا لا يتحصل هذا الفرض لكثير من الأحكام. الآن مثلا شخص يقول أصل وجوب الصلاة مثلا، طيب أصل وجوب الصوم، هذه أشياء ضروريات، ولكن هناك جزئيات وهناك أحكام فرعية كثيرة لا يتحصل فيها العلم. فالشارع لكي لا ينقض الغرض، ولأن الشريعة شريعة سهلة وسمحاء ونحو ذلك من الكلام. الآن أدلة الامتنان وأدلة التسهيل هذه تحتاج إلى بحث مفصل، ولكن على نحو العجالة بلحاظ هذه المصلحة العظمى، الشارع يقول هذا الخطأ الموجود في الأمارة خطأ قليل، فبالتالي المصلحة الموجودة، طبعا هذه مصلحة نوعية حطوا بالكم، ليست مصلحة شخصية، مصلحة التسهيل وجميع ما سنذكره إن شاء الله من المصالح الدالة على أن الشريعة سهلة وسمحاء وغير ذلك من الأمور التي ستأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة، هذه إنما هي ماذا؟ بلحاظ نوع المكلف لا شخص المكلف. طيب المكلف لا تعود إليه مصلحة، أنه هذا لا يؤثر، المهم أن المصلحة موجودة كما سأمثل إن شاء الله في نهاية هذا البحث بمثال يوضح هذا الكلام أكثر. طيب إذن لعدم، نقول هكذا، لعدم وصول المصلحة أو المفسدة إلى حد الإلزام كما في الخبر الواحد، خبر الواحد أحيانا يخطئ الواقع، أو في الظواهر، الظواهر حجة من باب السيرة العقلائية، ولكن أحيانا تخطئ الواقع، ونحو ذلك من الأمارات التي استقر بناء العقلاء على العمل بها، إن كان خطأها قليل فبالتالي هذا لا يمنع من تنزيلها منزلة العلم وجعل هذه الأمارة حجة بلحاظ أي مصلحة؟ بلحاظ مصلحة التسهيل التي ذكرنا في الدرس السابق أن الشيخ المظفر اعتمد عليها. الأمر الثالث الذي يدعو إلى البحث عن أن الأمارة طريق أو سبب هي شبهة ابن قبة، التي قلنا بأن هذه العويصة التي ينتج منها امتناع التعبد بالظن في فرض انفتاح باب العلم هي التي دعت الأصوليون إلى أنه يتيه في كل واد ويأخذ بآراء ومسالك كثيرة. لا بأس بما أننا ذكرنا هذه، طبعا انتهت الأمور الثلاثة، لكن لا بأس بما أننا أشرنا إلى المسالك التي حاول العلماء حل هذه المشكلة بهذه المسالك. هذه المسالك ستسمع أحيانا، قد الطالب لا يعرف الفرق بين هذه المسالك، فتارة يقال بأن الشارع نزل الأمارة منزلة العلم، شنو معنى التنزيل؟ أحيانا تسمع بأن التنزيل بمعنى أن مؤدى الأمارة قد نزله الشارع منزلة الواقع، هذا طبعا السببية يسمونه جعل المؤدى، أو أحيانا تسمع بأن التنزيل فقط وفقط باعتبار خصوص الأثر العقلي، أو الأثر العقلي، نعم الأثر العقلي للعلم، أي علم، العلم الوجداني. شنو الأثر العقلي؟ التنجيز والتعذير، العالم القاطع أنه إذا قطع بشيء يتنجز هذا الشيء في حقه، وإن كان هذا القطع غير مصيب للواقع فهو معذور، كذلك نقول الأمارة كذلك التنزيل بهذا اللحاظ. أو أننا مثلا نقول على مسلك آخر مثلا أنه لا، التنزيل بلحاظ الكاشفية عن الواقع، بمعنى أن العلم كاشفيته تامة والأمارة كاشفيتها ناقصة، فبالتالي الشارع نزل الأمارة منزلة العلم يعني تمم الكاشفية عن الواقع، يعني هذه الكاشفية الناقصة الشارع تممها يعني نزلها منزلة العلم، فحينئذ يكون المجعول في باب الأمارات والطرق هو الكاشفية أو الطريقية. هذا التنزيل، شوفوا لاحظوا في كل تنزيل لابد من ملاحظة المنزل والمنزل عليه. التنزيل من أي جهة من الجهات؟ هل من جميع الجهات؟ خلينا نضرب مثال من الأمثلة المشهورة في التنزيل، الفقاع خمر استصغره الناس، الفقاع خمر استصغره الناس، هذا الفقاع خمر كيف يكون هذا التنزيل؟ كذب يعني، لأنه الفقاع ليس بخمر، بالوجدان، الفقاع فقاع بالوجدان وليس خمر، لكنه ماذا نقول؟ خمر بالتعبد. ما معنى خمر؟ خمر بالتعبد بمعنى أن حكم الخمر يثبت للفقاع. لاحظوا التنزيل، التنزيل بلحاظ الحكم. أنا أضرب مثال آخر أوضح من هذا، في الحج الطواف بالبيت صلاة، لاحظوا هذا التنزيل، الطواف بالبيت صلاة، لا الطواف بالبيت بالوجدان طواف وليست صلاة، لأن الصلاة الإصطلاحية فرق بينها وبين الطواف، فرق السماء عن الأرض، فالطواف بالوجدان طواف لكنه ماذا؟ صلاة بالتعبد. شنو معنى صلاة بالتعبد؟ أي أن الشارع نزل الطواف منزلة الصلاة. من أي جهة؟ من جهة الشرائط، اعتبار الطهارة، طبعا مو جميع الشرائط، حطوا بالكم لأن ما في استقبال فوق. فإذا التنزيل يحتاج إلى لحاظ أنه جهة التنزيل ما هي أولا، وثانيا لابد أن نلاحظ أن المنزل ما هو والمنزل عليه ما هو. الآن في المقام، الآن هذه أمثلة قد تبعد المطلب عن أذهانكم، لكن لا بأس، بحيث أن هناك تنزيل. ما معنى أن الشارع نزل الأمارة منزلة الواقع؟ هنا الأمارة بالوجدان توجب الظن، وفي مقابل هذا الظن احتمال الخلاف أيضا بالوجدان، فهذا أمر وجداني. الشارع لا يستطيع أن يتصرف بالأمور الوجدانية المتحققة في صندوق النفس. يعني الآن أنا ظان، ما تقدر تقول لي أنت عالم، لا ما تتمكن. فإذا إذا كانت الأمارة توجب الظن بالوجدان، وفي مقابل هذا الظن احتمال الخلاف بالوجدان، ما معنى أن الشارع نزل الأمارة منزلة العلم؟ نقول هذا المعنى، الشارع يقول أنه أيها المكلف، شوفوا لاحظوا الإمارة، أنا ذكرت في الدروس السابقة أكثر من مرة وأكرر لكي لا يتوه المطلب عنكم، الشارع نزل الأمارة منزلة العلم بالتعبد، يعني ماذا؟ يعني ألغى احتمال الخلاف، لم يلغي احتمال الخلاف من نفسي، من داخل أنه صندوق النفس الموجود، لا احتمال الخلاف عندي موجود، لكن ألغاه بالتعبد. شلون؟ يعني أنه من قامت عنده الأمارة الآن شاك بالوجدان، الأمارة كيف تخاطبه؟ تقول له أيها الشاك بالوجدان أنت عالم بالتعبد. خب هذا شنو فائدته؟ كذب، أنا مو عالم. يقول لا بالتعبد. شنو معناته بالتعبد؟ يعني بالتعبد يعني لابد أن تتحرك وتنبعث نحو الإتيان بالتكليف، إن كان التكليف الفعل فهو كذا تفعل، وإن كان الترك فتترك. هذا معنى أنه التنزيل. إذن حطوا بالكم على لحاظ التنزيل، كما أن العلم لو حصل للمكلف ليس وراء العلم شيء، المكلف أنه على طول ينبعث نحو إتيان التكليف، كذلك الظن المنزل منزلة العلم تكون له هذه الجهة، له باعثية ومحركية، يعني يحرك العبد بقوة تحريك، بقوة تحريك العلم، يعني لا فرق بينهما. صحيح العلم محرك وجداني والأمارة محرك تعبدي، زين محركين عندنا. فإذا معنى التنزيل هذا. العموم خرجنا من البحث، نرجع إلى البحث مرة أخرى. الحاصل أن الأمارة قلنا فيما سبق هي طريق وليست سبب. لماذا؟ لأجل أن الأمارة، زين احنا نقول الطرق والأمارات، ترى هذا عطف أنه شيء على نفسه، يعني عطف بيان طريق وأمارة شيء، يعني نفس الشيء. الأمارة لأجل كونها طريق إلى الواقع، ولأجل أنها تحكي عن الواقع بماذا؟ بالتعبد، ولأجل كشفها عن الواقع كشفا تام بالتعبد أيضا. إنزين، هي أنه ماذا؟ طريق وليست سبب. إنزين، قد يسأل سائل من أين استقر بنا العقلاء على العمل بالطرق والإمارات؟ نقول من جهة الكاشفية عن الواقع، يعني قبل أن يجعل الشارع قبل أن يتصرف وقبل أن يجعل الحجية للإمارات، العقلاء يعلمون بأنه لا بد من وجود طرق للكشف عن الواقع. فإذا أخبرهم شخص بخبر يعملون على وفق هذا الخبر، إذا كان هناك كلام ظاهره كذا وكذا يأخذون بهذه الظواهر. هذا استقرار عقلائي، بناء عقلائي موجود. الشارع غاية الأمر لم يؤسس، يعني القضية ليست قضية اختراعية عند الشارع، لا، الشارع أتى ووجد أن العقلاء يأخذون بهذه الطرق فأمضى هذه الطرق. شلون أمضاها؟ يعني جعل هذه الطرق حجة في باب تحصيل الأحكام الإلهية. فبالتالي قال: أيها المكلف، أنت أنه الذي تعرف بأن بناء العقلاء إذا أخبرهم شخص بخبر يأخذون بهذا الخبر، أنا أيضا سرت على وفق البناء العقلائي. إذا أخبرك راوي ثقة بخبر وأن هذا الخبر متضمن لحكم، خذ بهذا الخبر، وهكذا. إذن مرة ثانية أنا أكرر هذا المطلب، لأنه هي المطالب تقدمت ولكن مربوطة ببحث اليوم. إذن الأصل في الإمارة أن الأمارة طريق محض إلى الواقع، وقد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، حالها كحال جميع الطرق بلا أدنى فرق. إذن طبيعة الإمارة أنها طريق، والطريق حطوا بالكم، والطريق ليس له الموضوعية، بعد اسمه معاه الطريق، إنما ليس يعني الشخص الذي يسير في الطريق لا ينظر إلى الطريق، إنما يريد غاية الوصول إلى المدينة الكذائية. الطريق مو مهم عنده، الطريق موصل إلى المدينة الفلانية. الذي يسير من مدينة النجف يريد أن يذهب إلى بغداد مثلا، يسلك طريق، هذا الطريق لا موضوعية له سوى كونه طريق محض فيوصل إلى بغداد. وقد يكون هذا الطريق يوصل كما لو كان مفتوحا، وقد يكون مغلق فلا يوصل. فبالتالي الطريق وجميع الطرق أنه طبيعتها، طبيعة هذه الأمارات زين، وطبيعة هذه الطرق أنها مجعولة كطريق لا أكثر ولا أقل. طيب، إذن لو إحنا الآن بالأصل الأولي، طبعا الأصل الأولي ليس هو الأصل الأولي الموجود في الفقه زين، يعني بالأصل الأولي نقول طبيعة الطرق، نقصد هذا طبيعة الطرق وخلق الطرق، الذي يخلق الطريق يخلقه طريقا لا أكثر. فإذا كان هذا هو الأصل في الأمارة فلا بد أن نأخذ بهذا الأصل، إلا أن يمنع مانع من الأخذ بهذه الطبيعة الموجودة في الأمارات. ما هو المانع؟ تقدم أن هناك شبهة وعويصة ذكرها ابن قبة، وهي أنه جعل الإمارة في فرض انفتاح باب العلم، أنه يلزم منه محذور عقلي إلى آخره، وإذن في القبيح، وإلى آخر ما ذكرناه فيما تقدم. لأجل هذه الشبهة الأصوليون تركوا طبيعة الأمارة، يعني كما يقولون لتذهب أدراج الرياح، قالوا إذن ما يمكن أن نأخذ بهذه الطبيعة. لماذا؟ لأن هناك مشكلة، هذه المشكلة وهناك عويصة ومحذور عقلي. فإذن خرجوا عن طبيعة الإمارة التي هي طريق محض، والتجأوا إلى أنه إلى فرض السببية لكي يدفعوا تلك العويصة وذلك المحذور العقلي. طيب أيضا قد عرفنا أن المحذور العقلي كما ذكر الشيخ المظفر مندفع على مسلك الطريقية، هذا تقدم في الأمر الثاني عشر لما تكلمنا عن تصحيح جعل الإمارة، هناك دفعنا المحذور العقلي وحافظنا على طبيعة الأمارة ولم نرفع اليد عن هذه الطبيعة. إذن إلى هنا وصلنا إلى أن الأمارة ماذا؟ الأمارة طريق محض. مع ذلك شوفوا، مع ذلك هناك من استدل على أن الأمارة سبب. زين، وجه هذا الاستدلال بشيء من الاختصار وسيظهر في التطبيق. أولا، لا شك في أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. ثانيا، أيضا لا شك في أن تفويت المصالح والإيقاع في المفاسد ولو في بعض الموارد قبيح. زين، ثالثا، أن جعل الإمارة حجة مع إمكان تحصيل العلم مستلزم للقبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، والحكيم مع ذلك جعل الإمارة التي قد تخطئ الواقع حجة. هذا عن شنو يكشف؟ حطوا بالكم على هالثلاث مقدمات السريعة. المقدمة الأولى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، الثانية أن تفويت المصالح والإيقاع في المفاسد، يعني أن الحكيم أو الشارع يفوت المصالح على المكلفين ويوقعهم في المفاسد، هذا قبيح. المقدمة الثالثة، أنا قاعد أعبر عنها مقدمة لكن هو شيء واحد، المقدمة الثالثة أن جعل الإمارة في موطن تحصيل العلم مستلزم للقبيح. لماذا؟ وقلنا أن القبيح لا يصدر من الحكيم. لماذا مستلزم للقبيح؟ لأنه يفوت المصالح ويفوت المصالح ويوقع في المفاسد. هذا الكلام كله كاشف عن ماذا؟ كاشف عن وجود مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. فإذن لابد أن نفرض وجود مصلحة، يعني هذا الشارع الحكيم مع حكمته وخبرويته ويعلم بجميع ما تقدم من المقدمات التي ذكرناها، مع ذلك يجعل الإمارة التي يعلم أنها قد تخطئ الواقع ويقول لا تسأل الإمام، لنفرض أنه هو في المدينة المنورة ومنزل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قريب، يقول لا خذ برواية معاوية بن عمار أو برواية زرارة، أنا جعلتها حجة. نقول مع كونه حكيم مع ذلك يجعل هذه الأمارة اللي هو خبر مثلا زرارة مثلا الذي قد يصيب وقد يخطئ يجعله حجة، ومع كونه حكيم هذا كاشف عن وجود مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع إن أخطأت الأمارة الواقع. هنا نسأل، حطوا بالكم على هذا المطلب لأنه مطلب دقيق، يمكن ما تسمعونه من شخص آخر لكن بيان، يعني بهذا البيان ما راح تسمعونه أو تشوفونه في الكتب. شوفوا، إحنا أحيانا نقول مصلحة، عندما نفرض المصلحة أين موجودة هذه المصلحة؟ لابد أن نبحث أين توجد هذه المصلحة. إذا هي غير موجودة في الواقع، لأن المفروض أن الأمارة أخطأت الواقع، خلنا نضرب مثال حتى يتضح الحال أكثر. صلاة، أنه الأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة، زين، وكان في الواقع الواجب هو صلاة الظهر في عصر الغيبة مثلا. الآن المصلحة أين موجودة؟ في الواقع، زين، هذا الواقع المفروض أخطأته الإمارة، والمفروض أنه فات هذا المكلف الذي تابع هذه الأمارة فات منه مصلحة الواقع. فإذا فأين توجد المصلحة بعد فوات مصلحة الواقع؟ لابد أن نفرض وجود مصلحة. تارة نحن نفرض أن هناك مصلحة تسمى مصلحة التسهيل اللي هي المصلحة النوعية كما قال الشيخ المظفر وأيضا السيد الخوئي وغيرهم من الأكابر من العلماء، فرضوا أن هناك مصلحة نوعية تسمى بمصلحة التسهيل. طيب هذه المصلحة تسد مسد الناس. زين، طيب إذا احنا قلنا بهذا الكلام لابد أن نفرض إذا كانت هناك مصلحة تسمى بمصلحة التسهيل وهي تسد مسد النقص الذي فات من المكلف، فهنا الأمارة لا مصلحة في مؤداها ولا في اتباع الإمارة، بل هي طريق محض. هذا معنى الطريقية. هذا الفرض الأول، يعني نفرض أين توجد المصلحة. الفرض الثاني أن نقول لا، المصلحة موجودة فيما أدت إليه الإمارة، وهذا يسمى جعل المؤدى أو يسمى بالسببية. الثالث، الفرض الثالث، نفرض أن المصلحة موجودة في نفس اتباع الأمارة، يعني وين؟ أي نفس الدليل الدال. حطوا بالكم هذا المهم، لأن هذا الذي أراد أن يستدل على أن الأمارة سبب استدل بهذا الفرض الثالث، قال نفس الدليل الدال على وجوب اتباع الأمارة، هذا الدليل يكشف عن وجود مصلحة تقتضي وجوب متابعة الإمارة. زين، هذا البيان أيضا من أنه أحد أنحاء السببية، ولكن لماذا هو قال بهذا الكلام؟ لكي يحافظ على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لأن وجوب اتباع الإمارة حكم، هذا الحكم تابع لمصلحة، أين توجد هذه المصلحة؟ إذن لا طريق إلا أن نقول أنه هناك مصلحة، هذه المصلحة اقتضت وجوب اتباع الإمارة. طيب أين موطن هذه المصلحة؟ يقول موطن هذه المصلحة موجود في أنه نفس اتباع الأمارة. طيب الآن سيأتي إن شاء الله إذا ساعدنا الوقت في بيان أنه المصلحة السلوكية، سنقول أين هذا الكلام. طيب أنتم لو تأملتم جيدا في هذا الفرض الثالث راح تجدون أنه أن لازم هذا الفرض الثالث أمرين. حطوا بالكم على هذا اللازم. الأول أن هناك طاعتين، طاعة للواقع وطاعة للإمارة، والأمر الثاني أن هناك بحثين، بحث نحو الواقع وبحث نحو الإمارة. طيب قد يسأل سائل لماذا يلزم ذلك؟ أنه نقول لوجود مصلحتين، أنت قاعد تفرض وجود مصلحتين، تقول هناك مصلحة للواقع قد فاتت، إذن فرضت وجود مصلحة، وهناك مصلحة في اتباع الإمارة، إذن هناك مصلحتين، وهناك بعثين أيضا، لأن كل مصلحة لها بعث مستقل، فهناك مصلحتين وهناك بعثين عبر عنها بطاعتين. زين، إذا أردنا أن نفرض طاعة واحدة وبعث واحد، لابد إما أن نرفع اليد عن مصلحة الواقع كما هو النحو الأول من السببية. النحو الأول من السببية أنا قدمت في الدرس السابق، بينت أقسام السببية. الذي يقول بالنحو الأول يقول مصلحة الواقع تبدلت، أصلا المصلحة الآن على وفق ما أدت إليه الأمارة، فإذا هو فرض مصلحة واحدة، لأنه لا يمكن أن نفرض مصلحتين ولا يمكن أن نفرض بعثين. زين في هذا المقام، لأنه الآن خل أنا أصور تصوير أوضح من هذا الكلام لكي لا يكون الكلام ناشف جاف. لو فرضنا بأن الأمارة قامت على وجوب الجمعة وكان في الواقع صلاة الظهر واجبة، طيب صلاة الظهر فيها مصلحة؟ نعم. فاتت؟ نعم فاتت، لأن المكلف تابع ماذا؟ الأمارة. هنا تقول هناك مصلحة في اتباع الإمارة، يعني هناك مصلحة في الواقع قد فاتت، وهناك مصلحة في وجوب اتباع الإمارة، وهي أنه أن تأتي بصلاة الجمعة مثلا، هذه الآن موجودة. فإذا هناك مصلحتين، نقول إما أن ترفع اليد وتقول بأن عند قيام الإمارة تحدث مصلحة في الواقع يتبدل على وفقها الحكم، هذا نحو من أنحاء السببية الذي هو يعبرون عنه بالسببية الشنيعة القبيحة جدا، فيكون الواقع تابع لقيام الإمارات. وإما أن ترفع اليد عن مصلحة اتباع الإمارة، تقول الإمارة لا مصلحة فيها أصلا ولا مصلحة إلا للواقع، وهذا معنى الطريقية. إذن المصنف عندما أراد أن يجيب على هذا الفرض الثالث، الفرض الثالث شنو هو اللي أنا فرضت فرض ثالث، لا يوجد في التطبيق فرض ثالث. الفرض الثالث هو أساس الاستدلال على أن الأمارة سبب، لكن بالنحو الثاني من أنحاء السببية، مو بالنحو الأول. المصنف عندما أجاب عن هذا الفرض الثالث، الفرض الثالث ماذا كان يقول؟ هكذا يقول: الدليل الدال على حجية الأمارة بنفسه كاشف ومستلزم لوجوب اتباع الأمارة. أو بعبارة أخرى، خل أنا أوضح العبارة أفضل، الدليل الدال على حجية الأمارة يستلزم وجوب اتباع الأمارة. طيب، هذا دليل كاشف عن وجود مصلحة تقتضي وجوب السير على وفق الأمارة، وإلا لماذا دل الدليل على وجوب اتباع الإمارة؟ لو لم تكن هناك مصلحة، بأي دليل دل الدليل على وجوب متابعة الإمارة؟ فوجوب المتابعة كاشف عن وجود مصلحة تقتضي ذلك، إذ لو لم تكن هناك مصلحة مع ذلك تجب المتابعة. حطوا بالكم، ينهدم ما هو المتسالم من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. يعني شنو؟ يعني أنت إلى أي جهة تذهب ستهدم مسلم من المسلمات. إما أن تلتزم بوجود المصلحة، إن قلت لا ألتزم، نقول إذن لا توجد مصلحة، مع ذلك تجب المتابعة الإمارة، تقول نعم، نقول إذن أنت رفعت اليد عن قاعدة مسلمة تسمى بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام. إذن لا طريق لك إلا أن تقول بوجود مصلحة، وإن قلت بذلك تكون الإمارة سبب. الشيخ المظفر يجيب عن ذلك، يقول لا، هذا مو صحيح، نحن لا نرفع اليد عن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا أحد من العلماء، علماء الإمامية، يلتزم بذلك، لأن أصلا مبنى المذهب مو أنه مبنى عالم، المذهب يعني من أصول المذهب أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وإذا شخص قال غير ذلك يكون تقريبا ولعله يكون قد خرج عن المذهب وذهب إلى مذهب آخر ليس من مذهب الإمامية. طيب، إذن نحن أيها المصور للسببية، السببية باطلة، ونحن نجيب عنك بأننا لا نرفع اليد عن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ومع ذلك ماذا نقول؟ لا مصلحة أيضا في نفس متابعة الإمارة. شوفوا، يعني هو يبي يقول الذي صور السببية يقول لابد أن تفرض وجود مصلحة، الشيخ المظفر يقول لا، ما نفرض وجود مصلحة، لا نرفع اليد عن التبعية، ولا نفرض وجود مصلحة في نفس متابعة الإمارة. ليش؟ يقول سيلزم بحثين، ويلزم مصلحتين، ويلزم طاعتين لشيء واحد، وهذا لا يلتزم به أحد أبدا أنا إن شاء الله في وقت آخر سأبين المحذور في هذا الأمر اللي أنا ذكرته. إذن لابد أن نفرض وجود مصلحة واحد وبعث واحد نحو الفعل. طيب إذن أين هذه المصلحة أيها الشيخ المظفر؟ يقول مصلحة الواقع لا غير. الآن أنت طبعا هذا الأمر واضح، الآن هذا الأمر أنا ما بعبر عنه وجداني، ولكن أنت تأمل في نفسك. الآن أنت كمكلف لو واجهت حادثة من الحوادث كشرب التتون مثلا، وقامت الأمارة على حرمة شرب التتون، وأنت انبعثت نحو ترك التتون مثلا، ترك الشرب، لماذا؟ عندما نسألك تقول لماذا؟ تقول لأن هذا حكم الله الواقعي، ما تقول هذا أنه أنا أتابع الإمارة، لا، لا أحد يقول ذلك. يعني بمعنى أنا أتابع الإمارة بمعنى شنو؟ بمعنى أنه الأمارة هي لها الموضوعية، لا. نحن نجد أن هذا الخبر الذي أتانا من زرارة رحمة الله عليه أو من نحوه من الأكابر من الرواة إنما هو كاشف عن الواقع لا أكثر، وكل مكلف يقول هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فإذن المصلحة البعث إنما يكون ناشئ من الواقع، والمصلحة لا تكون إلا في الواقع، يعني البعث تابع لمصلحة الواقع لا غير. فمصلحة الواقع ومفسدة الواقع هي المحركة نحو الفعل والترك لا غير، ونحن لن نفرض حتى ندخل في موال السببية وموال تلك الآراء التي ستعرف أنها باطلة. نقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ونقول لا مصلحة في الأمارة، لا في نفس الأمارة ولا في سلوك الإمارة ولا في مؤدى الإمارة، أصلا لا مصلحة إلا مصلحة الواقع. فيكون الدليل الدال على وجوب متابعة الأمارة، هذا الدليل احنا بنرد، احنا دالا على شنو؟ على لزوم تحصيل مصلحة الواقع ودفع مفسدة الواقع لا غير. مو أنه تقول بأن هذا الدليل الدال على وجوب متابعة الإمارة كاشف عن وجود مصلحة تقتضي وجوب السير على وفق الإمارة، هذا لا نقبله. الدليل الدال على وجوب متابعة الأمارة كاشف عن لزوم المحافظة على الواقع. شنو معنات المحافظة على الواقع؟ يعني تحصيل مصلحة الواقع ودفع المفسدة الموجودة في الواقع. طبعا أنا التعبيرات أحيانا إحنا نعبر بهذا التعبير وأنتم تفهمون، طبعا ما في مفسدة في الواقع، المفسدة موجودة في متعلق الأحكام الواقعية. لكي لا تطول العبارة نحن نختصر. إذن خلاصة الكلام، الدليل الدال على حجية الأمارة ماذا يقول؟ يقول الأمارة طريق محض خال عن المصلحة، ولا مصلحة في مؤدى الأمارة كما لا مصلحة في اتباع الأمارة كما لا مصلحة في السير على وفق الأمارة أو سلوك الأمارة أو نحو ذلك. طيب قد يقول قائل منكم إذا كان هذا حال الأمارة ولماذا جعلها الشارع حجة إذا لا مصلحة فيها ولا شيء فيها؟ زين، فبالتالي جعل الحجية لها من يعني بأي نحو؟ زين، الجواب قد تقدم أن هذا حال جميع الطرق الذي يجعل الطريق من النجف إلى بغداد مثلا، زين، لا يجعله لوجود مصلحة فيه، إنما هو طريق موصل إلى بغداد، المصلحة موجودة في بغداد، يعني في الشيء الذي سيذهب إليه الذي يسير في هذا الطريق. أصلا جعل الطريق حجة، يعني جعله حجة بهالمعنى، بمعنى أنه إذا جعلت الإمارة حجة جعلت على نحو الطريقية المحضة للموضوعية، يعني لا موضوعية لها، يعني بمعنى أن الأمارة وسيلة موصلة لا غير. ف فالأمارة جعلها الشارع حجة. لماذا جعلها حجة؟ نقول للمحافظة على الواقع ولتحصيل الواقع لا أكثر. كما تقول لماذا جعلوا هذا الطريق إلى بغداد؟ تقول أنه لكي من يخرج من النجف يصل إلى بغداد لا أكثر، لا أنه ماذا هناك شيء في هذا الطريق وراء الإيصال. فإذا طبيعة الطريق هي الموصلية إلى الهدف أو إلى الغاية. طيب. من هنا ماذا نقول؟ نقول أن الأمارة في فرض الإصابة إذا أصابت فبها ونعمت تكون منجزة للواقع، وفي فرض الخطأ إذا أخطأت تكون عذرا للمكلف يعتذر. الشارع الذي رخص في اتباع الأمارة في فرض انفتاح باب العلم والتمكن من العلم يقول، هو الشارع يقول أيها المكلف رخصت لك أن تسير. شنو رخصت لك؟ حطوا بالكم هنا الترخيص بمعنى أن العلم باب العلم مفتوح، مع ذلك يرخص لي بالأخذ بالإمارة. حطوا بالك، لأن مرات إحنا نعبر بوجوب متابعة الإمارة، ومرة نعبر بالترخيص في الأخذ بالأمارة. هنا الترخيص بهالمعنى، بمعنى أنك أيها المكلف مع أن باب العلم مفتوح، هنا لو أنا حصرت تحصيل الأحكام بالعلم سيحدث حرج على المكلفين. أنا ما أقدر أخلي لك أنت بشخصك، أنا أنظر إلى نوع المكلفين. لو حصر الشارع تحصيل الأحكام الشرعية الإلهية بخصوص العلم، هذا حرج نوعي على المكلفين. أنت تستطيع، غيرك ألف شخص لا يستطيع أن يحصل العلم. أنت في المدينة المنورة مجاور للإمام الصادق، زين هنيئا لك، ولكن أنا في مثلا في الشام، في دمشق، في إلى آخره، وين أقطع الطريق وأتي إلى الإمام مثلا؟ فإذا الشارع يقول أيها المكلف لك أن تسير، يعني رخصت لك على وفق الأمارة، فإن أخطأت فأنت معذور لأنني أنا الذي رخصت لك ذلك. ولهذا ستجدون أنه أحيانا في الفقه نحن نستدل والبعض يستشكل ونجيب عنه بأن الشارع هو الذي رخص في ذلك، يعني إحنا ما عندنا أي أنه خطأ من ناحية الشارع رخص، نحن نأخذ بترخيص الشارع. فإذا والكلام هو الكلام، زبدة الماخ حاصل ما تقدم، يعني جميع ما تقدم أن الشيخ المظفر اختار مسلك الطريقية وقال لا حاجة لفرض وجود مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع عند عدم الإصابة، وليس في مورد الخطأ، يعني خطأ الإمارة، إلا المعذرية النافية للعقوبة والمصححة للاعتذار، وأن الطاعة واحدة والبعث واحد، فلا طاعة في مقابل طاعة الواقع، ولا بعث إلا نحو الواقع. طيب، زين، من هذا الكلام يتبين بأن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ذكر مسلكا آخر. شوفوا الآن من أنه حاصل ما تقدم لابد أن نتعرض لمسلك من المسالك المهمة التي ذكرها شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه، أو ما يسمى بالمصلحة السلوكية. ظاهر الوقت أدركنا، خلنا نطبق هذا المقدار إن شاء الله في الغد سنتحدث عن المصلحة السلوكية. قال المصنف رحمه الله في أنه البحث الثالث عشر أو الأمر الثالث عشر، الأمارة طريق أو سبب. قد أشرنا في البحث السابق إلى مذهبي السببية والطريقية في الأمارة، وقد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف، فإن ذلك من الأمور التي وقعت أخيرا موضع البحث والرد والبدل عند الأصوليين، فاختلفوا في أن الأمارة هل هي مجعولة، هل هي حجة مجعولة على نحو الطريقية، أو أنها حجة مجعولة على نحو السببية، أي أنها طريق أو سبب، والمقصود من كونها طريقا أنها مجعولة لتكون موصلة فقط إلى الواقع للكشف عنه، فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها وهي منجزة له. يعني فإن أصابت الأمارة الواقع، فالواقع ماذا يكون؟ يكون منجز بهذه الأمارة، والأمارة تكون منجزة للواقع. وإن أخطأته فإنها حينئذ تكون صرف معذر للمكلف في مخالفة الواقع. والمقصود من كونها سببا أنها تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤداها، تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطأ. فينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدت إليه الأمارة. طيب، هذا كله تقدم. والحق أنها مأخوذة على نحو الطريقية، هذا أيضا تقدم، والسر في ذلك واضح بعدما تقدم، فإن القول بالسببية كما قلنا مترتب على القول بالطريقية. يعني إن منشأ قول من قال بالسببية هو العجز عن تصحيح جعل الطرق على نحو الطريقية، فيلتجئ إلى فرض السببية. أما إذا أمكن تصحيح الطريقية فلا يبقى دليل على السببية، ويتعين كون الأمارة طريقا محضا لأن الطريقية هي الأصل فيها. ومعنى إن الطريقية هي الأصل أن طبع الأمارة لو خليت ونفسها يقتضي أن تكون طريقا محضا إلى مؤداها، لأن لسانها التعبير عن الواقع والحكاية والكشف عن الواقع، على أن العقلاء إنما يعتبرونها ويستقر بناؤهم عليها فلأجل كشفها عن الواقع، ولا معنى لأن يفرض في بناء العقلاء أنه على نحو السببية. وبناء العقلاء هو الأساس الأول في حجية الأمارة كما سيأتي. نعم، هذا استدراك. إذا منع مانع عقلي، يعني هنا يقول متى نرفع اليد عن طبع الأمارة، إذا كان هناك مانع عقلي من فرض الأمارة طريقا من جهة الشبهة المتقدمة، الشبهة المتقدمة التي ذكرها ابن قبل الرازي، أو من جهة الشبهة المتقدمة أو نحوها. ليش قال أو نحوها؟ هذا العطف، هذا العطف مهم. إما أن نقول بأن الشبهة دعت إلى رفع اليد عن طبيعة الأمارة فلا نقول بالطريقية، هذه الشبهة التي ذكرها ماذا ابن قبة، أو نقول لا، هناك محذور عقلي ويلزم أنه التخصيص في حكم العقل، هذا أنا ما بينت، أتركه للبحوث العليا، أنه ماذا لا يمكن الالتزام بالطريقية، فلا بد أن تخرج على خلاف طبعها ونلتجئ إلى فرض السببية. ولما كنا دفعنا الشبهة في جعلها على نحو الطريقية فلا تصل النوبة إلى التماس دليل على سببيتها أو طريقيتها، إذ لا موضوع للترديد والاحتمال لنحتاج إلى الدليل. نزل. إلى هنا انتهى الكلام كله فيما سبق. هنا نريد أن نتحدث عن أنه ماذا يمكن أن يقول قائل، كما قيل بأنه هنا يمكن أن نفرض السببية. لماذا يقول هذا؟ يعني خذ هذا الذي تقدم، وقد يلتمس الدليل على السببية من نفس دليل حجية الأمارة. هذا مهم أن نعرف هذا الوجه الذي ذكره الشيخ المظفر رحمه الله، أن نفس الدليل الدال على حجية الإمارة نلتمس منه السببية. لماذا؟ بأن يقال إن دليل الحجية لا شك يدل على وجوب اتباع الأمارة، ولما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها فلا بد أن يكون في اتباع الأمارة مصلحة تقتضي وجوب اتباعها، وإن كانت على خطأ في الواقع، وهذه هي السببية بعينها. طيب أقول والجواب عن ذلك واضح، فإنا نسلم إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. طيب نحن لسنا من الذين يرفعون اليد بسرعة عن بمجرد الإشكال نرفع اليد، لأنه ماذا؟ لماذا نشأ هذا الإشكال؟ أنا ذكرت في الشرح لأن هذا الذي التمس الدليل على السببية ماذا قال؟ قال لو لم تكن هناك مصلحة. زين، إذا أنتم ما فرضتوا وجود مصلحة ومع ذلك تقولون يجب متابعة الإمارة، ينهدم ماذا؟ ينهدم الدليل من رأس على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام، لأن الدليل متى ينهدم؟ إذا نقضنا عليه ولو بنقض واحد. أنتم تقولون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها، نقول هذا منهدم. لماذا؟ أو فاسد لماذا؟ لأنه يكفي أن نورد على هذه القاعدة بإيراد ونقض واحد، وهذا هو النقض. ما هو النقض؟ أنكم فرضتم أنه لا توجد مصلحة مع ذلك تجب، والوجوب هنا حكم، تجب متابعة الإمارة، فإذا هذا وجوب خال من المصلحة، فإذا يتبين بأن الحكم هذا الوجوب الحكم غير تابع للمصالح والمفاسد كما بينت في الدرس. طيب يقول الشيخ المظفر نحن لا نسلم بهذا الكلام، لأننا ماذا نقول؟ بأنه لا أحد أصلا من الإمامية من علماء الإمامية يقول بأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد. مع ذلك يعني نلتزم بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقات الأحكام، ولكن لا يلزم في المقام، حتى خط، لأن هذا هو الجواب، أن يكون في نفس اتباع الأمارة مصلحة. هذا هو الجواب، يعني الجواب أنه نحن نسلم بالتبعية، ومع ذلك لاحظوا أنه لا ملزم أن نقول هناك مصلحة في اتباع الأمارة. أصلا الأمارة لا يوجد فيها مصلحة، لا في مؤداها ولا في متابعتها ولا في سلوكها ولا في أي شيء من هذا الكلام، طريق محض خال من المصلحة. إنزين، طيب أين المصلحة؟ لابد تفرض مصلحة. يقول نعم سأفرض الآن، بل يكفي أن ينبعث الوجوب من نفس مصلحة الواقع. شفتوا شلون حافظ على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد؟ واضح. فإذا هو لم يرفع اليد وقال نعم وجوب المتابعة منبعث من مصلحة، لكن لا تفرض هذه المصلحة في الأمارة ولا في سلوك الأمارة أصلا. زين وين هذه المصلحة؟ يقول في الواقع. بل يكفي أن ينبعث الوجوب، أي وجوب؟ وجوب متابعة الأمارة من نفس مصلحة الواقع، فيكون جعل وجوب اتباع الأمارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع. بل يجب أن يكون الحال فيها كذلك. ليش؟ لأنه لا شك أن الغرض من جعل الأمارة هي الوصول بها إلى الواقع، فالمحافظة على الواقع والوصول إليه، يعني إلى الواقع، هو الباعث على جعل الأمارة لغرض تنجيزه، يعني تنجيز الواقع، وتحصيله، يعني تحصيل الواقع. فيكون الأمر باتباع الأمارة طريقا إلى تحصيل الواقع. ولذا نقول إذا لم تصب الواقع، يعني الأمارة إذا لم تصب الواقع لا تكليف هنا ولا تدارك لما فات من الواقع، وما هي إلا المعذرية في مخالفة الواقع ورفع العقاب على المخالفة لا أكثر. وهذه المعذرية تقتضيها نفس الرخصة، يعني أنت أيها الشارع أنت رخصت، فإذا أنت الذي رخصت فحينئذ المكلف ماذا يصنع؟ ويقبح العقاب إذا أنت رخصت، لأنه إذا الشارع رخص فليس له أن يعاقب باتباع الإمارة التي قد تخطئ. وعلى هذا فليس لهذا الأمر الطريقي المتعلق باتباع الأمارة بما هو أمر طريقي مخالفة ولا موافقة. ليش؟ شوفوا هذا اللي أنا ركزت عليه في الدرس، قلت لا يوجد طاعتين ولا يوجد بعثين حتى تقول هناك طاعة للإمارة وهناك معصية للأمارة تخالف طاعة الواقع ومعصية الواقع، وهناك بعث مستقل للإمارة يختلف عن هذا الكلام لا يقول به أحد وإن قيل، ولكن لا نقبله. ولهذا قال حطوا بالكم فليس لهذا الأمر الطريقي يعني الأمارة المتعلق باتباع الإمارة، الأمر الطريقي الذي يدعو إلى اتباع الأمارة بما هو أمر طريقي لا مخالفة ولا موافقة ولا طاعة ولا بعث، لأنه في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى الفعل الذي هو مؤدى الأمارة مستقلا عن الأمر الواقعي، وإنما هو جعل للأمارة منجزة للأمر الواقعي، فهو موجب لدعوة الأمر الواقعي، فلا بعث حقيقي في مقابل البعث الواقعي، فلا تكون له مصلحة إلا مصلحة الواقع، ولا طاعة غير طاعة الواقع، إذ لا بعث فيه إلا بعث الواقع. المصلحة السلوكية إن شاء الله تأتي في الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.